حديث الأمير وحديث الأمير وحديث الرعي والولاد وفي كتب تخصص الموضوع الأمارة في كتاب العمدة في تفصيل جيد حول حديث الأمير والولاد فهذا ما يتعلق بموضوع إذا نتكلم الآن حول موضوع الأجهزة الملحقة، كل هذا في موضوع البنية الإدارية للسيارة، قلنا نحن دخلنا في هذا الموضوع أن يجب على الجماعة أن تبني إيش؟ أن تبني الهياكل، ضرورة الاهتمام بإنشاء الأجهزة والهياكل، وقلنا أول هيكل هو القيادة، فدخلنا إلى موضوع الشورى، ثم ننتقل إلى دخلنا في موضوع وجود مستشفى سياسي، مستشفى شرعي، مستشفى عسكري، مستشفى فريق. تكلمنا عن ان الامير ممكن ان يكون فيه مجموعه من المستشارين ليسوا قياديه وانما اصحاب اختصاص مثل موضوع الورقه الاستشاريه ياتي بشكل يستشير في امور فنيه ثم ينقل فيصبح تعالي يمارس عمله ولكن استدعاء لهذا الامر ممكن القياده في الصوره ان تستدعي شخص خارج الجماعه او خارج البلد او خارج الجنسيه تجتمع معه مع القياده فتكون بالغير خبره ثم تصنع بغيره فتره اخرى فذلك الصوره يجب ان تكون شامل العام. أما الذي يتخذ القرار فهو هذا القائد وقع في الجماعة بعد أن يكون ألمه من الموضوع من المواضع المثيرة له ووفر العام. وحتى تستكمل الشورى يجب أن يكون هناك تعليمات وافية، ويكون هناك تعليمات وافية يجب أن يكون عنده مركز دراسات خاص يجمع كتب ويجمع الأبحاث اللازمة للدراسات. في موضوع الأجهزة يجب أن يكون هناك أجهزة أساسية. تكلمنا عليه الجهاز العسكري هذا اول الاجهزه لان الجماعه بها وقلنا ان الجماعه كلها جهاز عسكري ولكن هذا من باب الاختصار الجهاز العسكري يكون مسؤوليته وضع الخطه ومباشر دراسه الخطه مباشر دراسه والاشراك عليها ومتابعتها فحسب الوضع الذي عندكم، هناك عمل في الداخل كله مجال أكثر يطلبه في الخارج. هناك عمل في الداخل والخارج، فيجب أن يكون هناك اتصالات بين يعني يبنى الهيكل في هذا العسكر حسب واقع العمل، وأين توجد القيادة ومن يقدر نعرف هل هو مرحلة دعوية، مرحلة تسليم، مرحلة مباشرة للقتال، فالجهاز العسكري يجب أن يبنى، إذا مرحلة مرحلة أعداد فالجهاز العسكري ينخرط إلى موضوع التسليح، فينقسم الجهاز العسكري نفسه إلى أقسام. عندنا جهاز التسليح جهاز العمليات جهاز العمليات الخاصة جهاز العمليات الخارجية إلى حتى الشيعة الجماعة فهذا كله يدخل في موضوع الجهاز العسكري ويكون عليه مسؤول عسكري مثل وزير الدفاع هذا المسؤول العسكري يجب أن يكون هو الأمير بذاته إلا إذا كان هناك داخل وخارج فيكون مسؤول الجهاز العسكري داخل الأمير فهذا كله حدث الوضع فنتكلم عندما نصل الى موضوع القياده الميدانيه على انه من اكبر المقاصد واسباب انتشار الثوره هو وجود قياده غير ميدانيه تتخذ القرارات على جمال بما يليق بالوضع القياده يجب ان تكون ميدانيه قلبا وقالبا يعني في داخل البلد في داخل المكان فاذا لم يكن فتكون على صله بحيث تكون على الاقل قلبا وفكرا وعقلا ميدانيا ومباشرة هذا ما تكلم عنه بعد الجهاز العسكري سينبغي عندنا ضروره نقول العمل يلزمه من الجهاز ان يكون هناك جهاز. جهاز التمويل مثل وزاره الماليه هذا مسؤوليته حصر الموارد وتحديد المصارف من اين تاتي الاموال واين تصرف. وقلنا ان اول جهاز يقرا عليه الفساد في كل الثورات هو الجهاز المالي. ينشأ عندنا سوء تصرف في الأموال ثم ينشأ عندنا مسؤولية تكرار بما يخرج وما لا يخرج ثم ينشأ عندنا إلى أن تصل إلى حد التسهيلات في الطريق المباشر. يجب أن يكون هناك تصرف للجهاز المالي، عندما نتكلم في الجهاز المالي عندنا مصيبتين، مصيبة في الموارد ومصيبة في المصارف. الناس كلها تظن أن الفساد يكون في المصارف. فساد الموارد أعظم بكثير خطورة من فساد المصارف. فساد الموارد الاستعانة بالمشركين قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنا لا نستعين بالمشركين إنا لا نستعين والاستعانة بالمشركين قال الرسول عليه الصلاة والسلام نهيت عن زرد المشركين يعني في الآخر ما أخذ عن كلمة وبين المعرفة فأراد أن يعطيه لي فقال لا أخذ النبي عن جبل الكرسي فإذا شئت بيعها أخذها فالرجل يعني أراد أن يعطيه وأخذ ذلك حتى لا يستحي أخذها منه بيعا فيجب أن تحدد هذه المنوار الشريفة الأساس في التوراة قول الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظلي الأساس في التوراة في الموارد أن يكون من العدو سواء من العدو المباشر أو من المسلمين الذين يحتلون الناس المسلمين وهم أعداء المسلمون خاصة هؤلاء الأغنياء الذين استحوذوا على أموال المسلمين والكثيرات الكافرة التي احتلت موارد المسلمين من البترول ومن الأموال ومن الموارد وجعلتها حكرا لها تتصرف فيها في المعاصي والفجور والزنا وإعطاء الأمريكان ودفع الرشاوى ودفع الأسرات والضرائب لليهود والنصارى هذه أموال المسلمين هذا بحث آخر للمسلمين وتفاعل ولذلك الأصل في الموارد لذلك توجد في كتب البيئة الشرعية تجد معظم موارد الدولة الإسلامية قائمة على الغنيمة هذا المورد الأساسي للدولة منها التجارة والزراعة وكذا لتصريف أمور حتى الزكاة وما يخدمها من المسلمين وما يخدمها من الحقوق والأعراض وما يخدمها من غير المسلمين والتجارة هذا نور الشرعي للإيمان ونضاف في كل الثانية الإسلامية أن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة تجد موارد الدولة هي ما أخذ من الغنائم وما أخذ من جاء في حديث جاء رجل للرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله بعد الفتح هبال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد وضعوا في حرب الرجال هبال الخيل يعني أهمل فجلس الرسول عليه الصلاة والسلام مستجرا وقال كذبوا الآن حمل يزيد الآن وقال ما تزال خائفة من أمة غاضبين على الحق لا يجدهم من خاطرهم ولا مخالفهم حتى يأتي يعني الله على ذلك والشاهد الذي يريده وليذلن الله لهم قلوب أقوام ويجعل رزقهم كلهم يعني حتى لو لم يبقى أحد قال حتى لو لم يبقى لو كان لم يبقى ليذلن الله قلوب أقوام حتى يحفظ في الجهاد وغزو ويتحصل المسلمون على رزقهم من أيديهم عمر بن الخطاب لما فتحت الشام ودخل المسلمون جنوب فلسطين ووجد قدس الأرض وبركة الأرض التي بارك الله حولها في بلاد الشام فزرعوا وخرج عندهم محفوظ بريد فسمع عمر بن الخطاب فقاطع على البيت من يصطاد الزنزرع فأرسل رسولا أحرم لهم المحفوظ وقال لهم إنما أرسلتم أمراء وأجنادا ومحاربين لنفسك بريد هذا عمل الموالي وعمل الناس العالمين وعمل أسباب البشر فهذه الأمة أمة مجاهدة وأمة محاربة فأنظر في الموارد التي تدخل أمريكا الآن مواردها الأساسية هي ما تأخذه عروة من الموارد الفرعية بعد المياه حتى التجارة والبيع تقدمها بالغطاء الخاص لليابان يدخل البلاد ويدخل البلاد وحتى تلزم اوروبا هذا البيع وهذا البيع وتلزم الصين تاخذ ما تاخذ وتضع العقود هذا كله عموم كل الدول العظمى مواردها الاساسيه مما تاخذه من اعداء عموم هذا في كل شيء الرسول عليه الصلاه والسلام في غزوه حنين لما تقرا الغنائم في حنين تذهب 6000 من الخبز من الفارس وآلاف نسيت الرقم من الإبل وآلاف من البقر ولما ذكروا الغنم ما قالوا آلاف قالوا ما بين جبل كذا وكذا البقر ثم وزع الغنائم وأعطى حبا من ألف كله فتجد أن الحمر الذي جاء عظيم وإذا نظرت الآن في العصر الحديث تنظر الصرف هذا أخذ من المسلمين تقول واحد غنم منذ 1000 دولار ولا غنم مليون دولار هناك يقول غنم مدينة تعرف لما تغنم مدينة ايش فيه من المعامل والمقانع والمزارع والفصول تقول غنم في مدينة مثل مدينة الشاور ولا مدينة في مدينة الحمدان ولا غنم في المدينة هذه هي الموارد الأساسية الموارد الأساسية ما يؤخذ من الكفار من الغنم والبيت كلمة بيت ما معنى كلمة بيت؟ فاء الشيء فاء إليه يعني عاد إلى أصله
فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا الرزق ليتنعم به الإنسان مقابل عبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا استنكف عن عبادة الله سبحانه وتعالى لم يعد له حق في عبادة الله سبحانه وتعالى.
أنت لو كان عندك عبد، بل مش عبد، ولد، عندك ولد ابنك وهو عاق وليس بار،
له يأكل ثم يعبر فيأكل، يأكل ثم يخالف فيأكل، يأكل ثم يعصي أمرك ويأكل، حتى الولد كامل.
فكيف هذا العبد وهو عبد لله سبحانه وتعالى يأكل رزقه ويتجول في أرضه ثم يعصي الله سبحانه وتعالى؟ فهذا ليس له حق في رزقه.
ويأخذه بقدر الله، فيجب على المؤمنين أن يأخذوا هذا المال من هذا الكافر ليتيء المال إلى أهله وهم المؤمنون بدون يحب وهم يفيء إلى أهله.
فأصل الرزق هو من الغني، وحتى ما يؤخذ من المسلمين الآن الجهاد كله يقوم على نظام الشحارين ونظام فرض الصدقات ونظام اليد السبعة، والقاعدين والفجرة والكفرة والمجرمين هم اليد العليا في تمويل الجهاد. يأتيك السعودية ويأتيك الكويت ويأتيك الخليج، وكل من يريد أن يعمل جهاد ليس للمتخولين، المجاهدين المتخولين، هناك مجاهد محارب وهناك مجاهد مهندس وهناك مجاهد مقاتل مجاهد طبيب وهناك مجاهد متخول. هذا مثل أن يتطور للجهاد ويجب أن يأخذ. فعندما تأتي هذه الأموال تأتي بشيء. لما بدأ الجهاد الأفغاني تدققت الأموال الخليجية بأوامر أمريكية، لما تدققت الأموال الأمريكية هي أصلاً سلبت من الخليج وأوروبا الإسلامية، فدخلت في شروط، ودخلت هذه الأموال عن طريق المخابرات الصهيونية، ودخلت عن طريق المخابرات السعودية، وكان المشرف الأساسي على توزيع هذه الرواتب مدير المخابرات السعودية لنفسه بجد المعركة. ولنتيجة الحادث اضطر الشيخ عبد الله عزام رحمه الله، هذا من مئات الجهاد الافغاني، الشيخ عبد الله عزام خبير في هذا العصر، اضطر الشيخ عبد الله عزام المجامل ان يقول لا تتكلم على السعودي، لا تتحدث الان بجهد السعودي وما خير، عندنا دياع وعندنا قيم، تتكلم على السعودية كما يأتي بالسلم ومن يفهم في عنه. ثم اضطر بعد ذلك ان يدخل المعسكرات ومعه الرفيق بن عبد العزيز في نفسه. ثم وظفت السعودية كل الهيئات الإغاثية هناك، الهلال الكويتي، الهلال الأحمر السعودي، الهلال الأحمر السعودي، وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية وغيرها، كلها وظفت المخابرات فيها من أجل القيام بهذه الخدمات. وهذا بحث كلام يجب الاستفادة فيه عن المآسي التي حصلت نتيجة وجود المخابرات العربية السعودية المسؤولة بأسس المساعدات، استطاعت المخابرات الأمريكية أن تجمع كل المعلومات الكافية عن الشعب الأفغاني ثم تجنب من هناك المخابرات من هناك. فكانت النتيجة كما قلنا في الآخر حصاد هذه الفجر المرة أنه انهزم الروس وقتل الجماعة بطل الخليج كما الأكاد وما الأكاد. ففساد الموارد هذا بحث نتعرض له الآن في شبه الخليج ونخرج فيه في مباب إن شاء الله. ففساد الموارد أعظم سوءا من هذه الموارد. إذا كان هناك جماعة للمسلمين من ذات شوكة فأخذ هذه الأموال من المسلمين عنوة. منظمة التحرير الفلسطيني والمنظمات اليسارية الشيوعية كانت تأخذ الجزية من أنظمة التحرير، كانوا يضعوا لهم المفجرات ويلاحقونهم في أوروبا ويمولوا لهم أفلام السعارة وأفلام الفجور ويستلزمهم الابتزاز ويثيرونهم على دفع الأموال بإجبار. فالآن كل الجهات قام الآن حكومة الطالبان بعد أن قامت وانتصرت حكومة دولة ترسل من يجمع التبرعات، هذه أول ظاهرة في التاريخ، دولة تجمع التبرعات على بوسطة الدولة. عندهم الموارد وعندهم الأرض، لأن هناك في الإدارة لم تحصر الموارد. فموضوع تحديد الموارد يجب أن نحدث له فرصة في الشركة، كل القيادة يوقف عليها الحديث أننا نتكلم عن جهاز هناك جهاز يشرف على جمع التبرعات. نعم تجمع التبرعات من المسلمين، نعم تجمع من الجمعيات الخيرية الإسلامية، نعم تجمع من الأهالي من الأفراد، نعم تجمع من الناس في البلد، نعم أخذ التبرعات من الناس، وهذا يجب أن ننتبه إليه هام جدا. ولو كان قليل، ولو كان عندك مثل مليار يجب أن تجمع فلوس بالدخل، لأن الذي يدفع لك قرش يرتبط قلبيا بك، فارتباطه بالقلب أهم من الفلوس اللي يدفعها، لأنه يشعر بالمساهمة. يسمع أطلاق الرصاص فيظن أن هذه الفلوس هي التي تتلقى، فيشعر بالانتماء، فيتطور من المشاركة بالعواطف إلى المشاركة بالمال إلى المشاركة بالولد لما يشارك بمثل ذلك.
كل آيات الجاهد بأموالكم وأنفسكم وأموالكم وأنفسكم كل الآيات خرجت في هذا النص الجاهد. خمة الكرم هي أعضاء كما قال الشاعر: الجود بالمال جود فيه مكرمة والجود بالنفس ذلك أعظم الجود. الجود بالمال جود فيه مكرمة والجود بالنفس ذلك أعظم الجود. فلما تقوم الثورات يجب أن يساهم الإنسان بنفسه، لأن كل الجماعات هذه الإسلامية تضع تبرعات من الموارد على أصحابها أن يسمع، لأن الإنسان يتبرع جواب من ماله حتى يصل إلى مرحلة يأتي من نفسه ثم يأتي من الموارد. صحيح؟ فموضوع حصر الموارد يجب أن توضع له سياسة، ما هي الموارد التي عندنا مثل ما إذا جاءت هذه الأمور أعظم خطر وأكبر مصيبة تخلف الجهاز أن تؤخذ هذه الأموال مقابل القرار أو مقابل المعلومات. يقول لك ما في تحت الرأس لكن كان يسأل العمل هل عدد الدين هذا تدريب أن تفعله أين تدريب الدين كيف يأخذ المعلومات. هذه المعلومات في الآخر كلها تخص بأيدي العدل من تباع للعدل المباشر مقابل التفاصيل، يعني أن الإنسان يأخذ الرأس من المعلومات ثم يأخذ منها التي مقابل التفاصيل. فموضوع حقل الموارد أمر هام جدا جدا، من أين يأتي المال وكيف يأتي، ولا تفرح على المال لأن المال إذا جاء مطلوب هذا مال فيه محض وليس بالتفرع فيه محض. الربا تدخل الأموال صحيح ولكن تدخل المحض. قال الله تعالى: ينحى الله المحض. ما معنى المحض؟ المحض أن الإيجاد الكامل بحيث لا يبقى أثر. المحض هو القرار المحض هذا يلحق الله ربا يعني ينفع على هذه الناس. الأموال إذا جاءت مقابل معلومات ومقابل شراء مال ومقابل دين ومقابل فقع على هذا المال فهذا هذا يجب أن لا يقبل، وخير أن خطر خير منه الخطر والحرق خير منه. وحصل تقرا هنا بالتجربه عندما دخلت اموال العراق على الجهاد في بلاد الشام هي تحت
شاهدنا في الكتب الأفغانية لما دخلت أموال مصر وأموال الخليج، رواد الأحزاب السبعة كلهم كانوا يتقاضوا ويواصوا ثم حذروا المخطط من النهايات.
نتيجة الحاجة والضرورة هذه تجربة، الناس اجتهدوا وأعتقد المأجورين وأخطأ الشيخ عبد الله في هذا الأمر اجتهد وأخطأ أهم الله وأفى بأنه الأموال تؤخذ من أمريكا مصر في جهاز معقول ولا بأس. هم يحاربون عدوهم ونحن نحارب عدوهم
والعدو هذا لا بأس، ولكن عندما حصل مثلنا حصل يجب ان نفعله عكسه. ما حضرت الاموال هكذا لزوال عيون الافغان او المسلمين ثم لا يسالون عنها.
بهذا السبيل مسؤوليته حصر الموارد وجعلها نظيفه وشريكه ومسيره ولا يباع الفرار ولا يباع الجماعه.
هذا الكلام طويل يقول الخليل. بعد ذلك ياتي موضوع المصارف.
الصرف الأساسي هذه الأموال جميعا باسم الجهاد فلا تصرف إلا بالجهاد، لا تصرف على بيوت القيادة في الخارج ولا تصرف على سياراتهم ولا تصرف على زوجاتهم وأولادهم.
عندما تأكل من أموال الجهاد يجب أن تأكل بمقدار وتعرف أننا تأكل ثمن دماء الشهداء، تأكل أموال اليتامى،
تأكل أموال المقابل لهذه القضية. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في ظلومهم نارا مثل يأكل مثلا.
الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح البخاري مرعب مرعب، هذا الحديث من الحديث الذي أرعبته من خلال أمة الإسلام. لأن الإنسان مهما يتقي يشعر أحيانا أنه ربما تقرر خطأ ربما ولو ما أخذ هو، ربما كان مسؤول عن أموال فأعطى شمس يتقرر فكان في كرم في هذا العطاء. حديث من بضع كلمات قال الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: إن أناس يتفوضون في مال الله بغير حق فلا أمن. إن أناس يتفوضون في مال الله بغير حق فلا أمن. لاحظ أنت الصيغة في اللغة العربية. إن أناس أقرأ عن عادي يتفوضون، الإنسان يتفوض عادة في إيه؟
يتفوض في الماء.
الذي يتفوض في الماء لا ينظر أين يضع قدمه.
صحيح؟ مرة ضعها في الملك على حدا مرة تأتي. يتصوف في مال الله بغير حق بدون هدى ورشاد، هذا ايه عقوبته؟ فلهم النار باختصار. هكذا
الموضوع الاول سنعيد ما تتعرض له الجماعه، موضوع سياسه الاغراق، الاغراق المالي. تاتي مقاله للقرارات التي تغرقك بالاموال في البدايه دون قيد انشاء، يقول لك هذه الاموال دون قيد انشاء ياتي عليك، لانه لا يستطيع ان ياتي الكافر مباشره، وتاتي المخابرات الامريكيه والغربيه والروسيه ولا اي دوله لها مصلحه في محاربه فلسطين، تدخل عليك عن طريق المحتلين المسلمين، لانهم من اشكالنا وتطمئنهم، يصلي معك ويخشع معك ويسجد معك، والان اصبحوا في دورات المخابرات يدخلونهم في كليات الشريعه ويدرسونهم اصول الدين ويعلمونهم كل هذا الكلام حتى يتخرج وهو ضابط في المخابرات ولكن ملم بكل اصول الدين ويعرف ان يمثل هذه الطريقه في الدين. فيدخل عليك ويقول لك هذه اموال بدون فائده نوفر، فانت تاخذها. تكون عندك الجماعة حجمها صغير فصريفها صغير وموردها قليل، فلما جاءتك الاموال انت تقول عندي ما تتوسع، بدل ما عندي 100 انصر اجعل 1000 انصر. تجند الناس وتنقلهم الى مناطق المعسكرات وتتحمل مصاريفهم. كان اول اذا اراد شخص ان ياتيك الى المعسكر يجمع المال بنفسه وياتي على حسابه ويتفقد المشقه ويجاهد بماله ونفسه، لان الان تدخل للمهاجرين في تركيا وفي السعوديه تقول من اراد ان ياتينا ندفع له بطاقه الطائره ونكفل اهله والمهم ياتينا. ابتداء بدا ياتيك مجموعه من الناس عاطلين عن العمل، ليس عندهم عمل، ياتيك لانه انت تتحمل مصاريفه. ما عاد ياتيك الذي تكبد بنفسه وماله وعبر الحدود ودخل، انت الان تحمله. كان ياتينا المجاهدين الى دشاوى، نخرج بسياره مكيفه الى مطار اسلامباد، ناتي به الى دشاوى، دشاوى ينزل في المضاف محترمه، يبدل ثيابه، ياكل ويشرب، ثم يضع اهله في المضاف، ثم ياخذ الى المعسكر يتدرب، ثم تاتي سياره تاخذه الى الجبهه. هذا جهاد خلف الدنيا، جهاد والديهم، جهاد مرتب. فالمهم لما تكون عندك هذه الموارد تبدا تتوسع وتكبر الغرفه وتكبر الفرش وتحسن الرواتب وتتضخم، بعد ذلك تشعر انتهى المال. وغالبا هذا المال الذي ياتي هكذا تجد لا بركه فيه، يفرق بسرعه. لانك انت لا تتقلق فيه، تعرف انه كثير وهناك ياتي مال غيره. فتبدا تتوسع، بعد ذلك ياتيك المتبرع يعطيك، ثم ياتيك فيقول لك عندنا اشكال انتظر قليلا، وخلال هذا الوقت يبدا يسالك اسئله عن العمل فانت تتحرك منه وتجيب اسئله. ثم يتطور هذا شيئا فشيئا الى ان يفرض عليك مواقف ويقول لك في حاله هذه الثوره وفي حاله هذا الحزب وسقط عن العلمانيين وعندك حاجه، لماذا لا تدخل مع العلمانيين القوميين لعل الله يهديهم الى ان يهدي الله بك قوما خيرا لك، هو حفظان كل النصوص. وياتيك بكل هؤلاء الناس فيدخل معك في القياده وشيئا فشيئا، ثم يقوم بصوره خفيه بخصف بعض القيادات الاسلاميه ويفتح المجال للقيادات العلمانيه، فما يشعر المجندون المسلمون الا وقيادتهم. هذا حصل في معظم الثورات التحريريه التي حصلت في الجزائر وحصلت في غيرها في مصر، كل الثورات التحريريه بدات اسلاميه وتحت شعار الجهاد وشعار الله اكبر، ثم تحولت العلمانيين، واخر النماذج التي عشناها ونعيشها وما زلنا نعيشها بأجل الجهاد الاكبر. بدا الاسلام يصدر وانتهى يسير بالمخابرات السعوديه والباكستانيه لصالح المخابرات الامريكيه. فهذا الاغراق يحصل عندهم بهذا الشكل، ولذلك الخلاف حاصل ليس على اصل التبرعات او عدم اصل التبرعات. بقيد وشرط لا تؤخذ التبرعات قطعا، لانها ضرر وتكون مبرره. الخلاف وقع هل تؤخذ التبرعات بدون قيد او شرط ولا ما تؤخذ؟ إذا أنت لست في ضرورة طائرة فلا تؤخذ هذه التبرعات. لا تؤخذ هذه التبرعات، إذا لم تكن في ضرورة تؤخذ من أجل التوسع والكذا، يجب أن تضع سيادتك على أن يكون عندك موارد نظيفة. ويجب أن يكون المورد الأساسي في هذا هو ما تأخذه من الغنيم. من العدو مباشرة. ما تأخذه على أنواع المسلمين المتحكمين في هذه الأموال غصباً. هؤلاء الناس الذين استحوذوا على ثروات المسلمين، واستحوذوا على قطعة المسلمين الأساسية من فصل البترول والثروات وأخذوا، هؤلاء الناس يجب أن يأتي الوقت وتأخذ الجماعات الجهادية ويأخذ المسلمون حقوقهم من هؤلاء الناس غصا وعمرة، لأنهم استحوذوا عليها فعطوا الكفار 99% وأخذوا من البعير أذنه فقط لأنفسهم وهو كثير جدا. وارد البترول في السعودية 10 مليون برميل في اليوم. 10 مليون برميل في اليوم، اضرب مليون، كان سعر البرميل الاساسي في 40 دولار. فبتليفون واحد من ريجا الى سهل أنزل المخزون رفع المخزون من عشرة أنزل السعر من 40 إلى 15 من أجل أن يملكوا إيران حتى ما يكون عندها موارد. 25 بتليفون، 25 دولار نزل في البرميل، 25 بعشرة مليون أضرب 5000 مليون في اليوم خسر المسلمين. كل ما طلعت الشمس وغربت مر أجر لي أحد لفو سعودين حسين، كل ما تغرب الشمس وتغرب عندنا خسارة للمسلمين 100 مليون دولار في اليوم. هذه الأموال هي أموال أبوهم عطوها للكفار هذا، وما بقي إليهم تصرفونه فيما اشتهر من الدعارة والفسوق والفساد والعصيان والحكم بغير ما أنزل الله، ثم يدفعوا لكل أعداء المسلمين فلوس. دفعوا الروس أثناء القتال مع الأسرى، دفعت الروس 4 مليون أثناء حصار ثوري، ودفعوا لباركس في الفلبين، ويدفعوا للهند وللسيخ، ويدفعوا لكل الدنيا ضرر، ثم يفرض عليهم شراء سلاح، صفقات سلاح، صفقات سلاح، صفقات سلاح لدول ليس عندها جيوش وليس عندها شعوب. كنت تفقى بعشرة مليون دولار، مئة مليون دولار، بدلاً بمخزون وحديد يفصل. المستودع فقط إسلامي، السلاح غربي، والحارس غربي، والخبير غربي، والمخزون غربي، ولا يستخدمه ولا تطلع طلع غيوية إلا بإذن الله. وموافقة بيه. المهم كلام يطول، أموالنا هذه نهبت وحصرت، والمستعمرين لما دخلوا خرجوا وأوصلوا عليها من يأخذها ويعرفها إيهن بدون تفصل. هذه الأموال يجب أن يأتي وقت وتعود إلى المسلمين عمرا ثانية، ولا تعود صدقات وشحاتات هكذا على أبواب المساجد. واليد العليا خير من اليد السفلى، صارت يد الكافر عليا ويد المسلم سفلى. الموارد يجب أن تكون نظيفة، لأن القول إذا وقع ضرورة قاهرة وليس عندك إلا أن تأخذ هذا المال، قال بعضهم تأخذه بدون خير أو شر، ولكن الذي يجب أن ننبه عليه أنك إذا أخذت هذا المال يجب أن لا تتوسع به، لا يكبر حجمك على هذا المال، تفترض هذا المال وكأنه غير موجود، وكأنه غير موجود، وتتابع بنائك الطبيعي بحجم مواردك الطبيعي. هذا المال يوظف في أعمال استثمارية، يوظف في ينمى يثمر، بحيث يكون عندك، يجب أن يكون عندك خطة لأن تتضخم مواردك بشكل خاص، ولا تبقى يعطي أصرف يعطي أصرف يعطي أصرف، لأنه قال قط قطعا سيأتي وقت لا يعطي فلا تصرف، فتتنازل فيعطي قليل فتتنازل، فيعطي أكثر فتتنازل، فيعطي أكثر فتتنازل، ثم أخذنا المال وبعنا الجهاز. هذا موضوع هام جدا. هذا على الأقل أن هذا الأموال يؤخذ ويثمر وينمى، بحيث لو قطعوه لازم تكون سياسة في أي لحظة، إذا جاءك المستثمر هذا قال لك لا أعطي تطوله ويأتي بين حتى ولو كان من المسلمين، فهم سيأتون بغلال من المسلمين يقولون لك قادم الحرمين الشريفين يرسل هذه المصاحف ويكتب اسمه عليها، حتى صرنا لما نقرأ القرآن نتصفح في اسمه بشكل كل القرآن، ثم فتحنا القرآن نتصدق بفهد ابن عبد العزيز. انت كل الكفر والعربي لهم مصاحف، مصاحف فهد ومصاحف هزاتي ومصاحف الهارس، أسأل كل واحد من ذلك لهم مصاحف منهم في جميل يقرأه المسلمين ويوجعوا هدية على المدرج الصائرة بكل شخص يقول لك هدية خادم الحرمين وزي الخادم الحرمين، يعطينا مصاحف كلفه ربع دولار ويعطي الأمريكان في اليوم في جميل. فالمهم هذا موضوع خارج عن موضوع إن شاء الله نتكلم به فيما بعد. موضوع سياسة الأغراض يجب أن تتنبه إليها، من أين يأتي المال، وما هي الشروط التي يأتي بها، وما هي السياسة التي توضع هذا المسؤولية في الأسماء. على هامش موضوع الأقوال تابع عن الغنيمة أنه يرغب من الكفار الذين يدخلون البلاد، هذا الموضوع سؤال سألنا فيه بعض العلماء، ولا أنقله كل ما أقول لكم من بعض أي أنت فتوى في هذا الشيء، هي موضوع سألت عليه أنا لو أؤكد على هذه القضية، أنا لو في لزمتنا كثير من المواضيع فسألنا عليها بعض أهل العلم الفقهاء، فإذا طرأ لكم سؤال سبق سألنا عليه يجيبكم عليه بما أجابون، وإذا ما سبق سألنا عليه بما تفعل. فيما يخص موضوع الغنيمة، الغنيمة من موارد الصندوق، وأنا سألت هذا السؤال لأنه أشكل علينا أشكال. الأصل في الغنيمة أنها أربعة أقماس هام الذي قام بالغنيمة وخمسها للمسلمين، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، يعني 20% 20% يقرأ.
فهذا نقص في القرآن. وقال لي الشيخ لما سألته وقال لي في أمر آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حنين صرف الغنائم بدون قضية سلك وغيرهم. صرفها حتى وجه المصلحة. وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام سنة. وصرفها هكذا حتى وجه المصلحة. الآن إذا مجموعة من الناس ليس هناك تنظيم قاموا بغنيمة وجدوا مجموعة من الكفار في البلد هؤلاء الكفار سأل هل يجوز أخذ أموالهم ولا ما يجوز أخذ أموالهم أقول الذي سأل عليه والذي نطمئن له إن شاء الله أن كل الكفار الذين يدخلون بلادنا هم كفار حلال الدم والمال ولا يعطى من هؤلاء الناس في دمه وماله إلا رجل أخذ حق الذمة الذمة دائما تكون بالإقامة الدائمة عند المسلمين مقابل شرطين الشرط الأول يؤمنه حاكم مسلم حاكم مسلم يحكم بما أنزل الله فيكون من حقوق هذا الحاكم أن يؤمن البخار ويعطيهم ذمة الله ورسوله في الجنة فإذا كان مقيم فهي ذمة ذلك هذه الذمة تكون في الغالب مقابل جزية مقابل مال يدفعه هذا الكافر فيأمن على نفسه ويأخذ حماية الحقوق فحاكم مسلم ومال يدفع إذا كان هذا الكافر يمر عبور سائر أو سائح أو ما إلى ذلك يأخذ ذمة مؤقتة إلى أن يخرج وهذه الذمة المؤقتة أيضا تؤخذ من حاكم مسلم ومقابل ما يدفع ولا عشر ولا شيء أخر منه صحيح؟ الآن لا عندنا حاكم مسلم ولله نور من قبل ومن بعد ولا في أي بلد من بلاد المسلمين اللهم إلا بعض الحالات التي صارت في أفغانستان الآن حالة يعني قابلة أن تدخل في هذا الباب وبعض البلاد التي اشتبه فيها إلى الآن ما سبق أن تطبق الشريعة لما تطبق الشريعة مثل السودان هكذا ولكن الصحيح والثابت والظاهر أنه ليس هناك بلد يطبق الشريعة الإسلامية الآن اللهم إلا الحالة الأخيرة التي لا تزال في الواقع الواقع السعودية لا تطبق الشريعة تطبق الكفر وأدخلت قوانين الكفر في معظم التشريعات الإجرائية وأدخلت بعض الظواهر الشرعية مثل تطبيق الحدود على بعض ضعفها وصخراء الناس إذا هرب المخدرات والمساهم قتلوه وإذا هرب المخدرات الإنجليزي أخذوه فهذا ليس تطبيق الشريعة وولاية الكافرين ليس تطبيق الشريعة والتشريعات والتنظيمات الإدارية ليس تطبيق الشريعة فليس هناك حاكم مسلم له حق تأمين هؤلاء الكفار قلت إلا الحالة التي شغلها بها الآن في أفغانستان وأقول وأعيد وهي قيد الاختبار لنرى على ماذا تنتهي الأمر الثاني أن هذا الكافر لا يدفع دينه بل المسلمون هم الذين يدفعون الدين نحن ما زلنا ندفع دينه لكل أنواع الكفار تدفع دينه عنوة عنا وتؤخذ كرواتا فهؤلاء الناس ليسوا مهمنين فما دخل من الكفار في بلادنا تجار أو سياح أو خبراء يعينوا الحكام ويسدد حكمهم وينهبوا أموالنا أو على الأقل ينقلوا إلينا فسادهم وتراثهم ودعارتهم وفسادهم فهؤلاء الناس ليسوا مؤمنين وهم حلال السم والمال وقتلهم واجب وسلب أموالهم واجب فليس واجب الآن ممكن أن يقوم بهذه الأعمال سواء ضد الحكومة أو ضد هؤلاء أنواع الكفار هؤلاء ممكن أن يقوم به هذا الكلام ليس الذي أنا سألت عنه ولذلك عندي إجابة واضحة سألنا عنه كثير من الناس هؤلاء الكفار إذا أخذ منهم المال يمكن أن يؤخذ على وجهه يا أن هناك تنظيم جماعة جهادية تقوم بهذه الأعمال فهذا يجب أن نتكلم كيف تصرف هذا الأمر وكيف تصرف يا أما يقوم به نفر من الناس ليس تنظيم يا أما يقوم به قرض لرأس لذاته هو ذهب وغنم أخرج منها وقال جعل رسل أحفظ لهم فيه وأخرج خرج يغنى ابتداء تكلم الكتب أن الجهاد في نية الغميمة جائز ولا غير جائز الجهاد إذا كان جهادا في سبيل الله ودخلت الغميمة تحت هذه النية فلا بأس وإذا خرج الإنسان بنية الغميمة فهو خرج بنية كسب حلال فهو لا بأس يتكسب حلال لا بأس العمل ولكنه لا بأس لا يطلب أجر المجاهد هو خرج يطلب مالا وهذا المال حلال فالذي يخرج يحتضر ويزرع وليس مال حرام حتى لو خرج بنية الغنيمة أما إذا اشتركت نية الغنيمة في نية الجهاد مع بعضها فالأصل أن تكون نية الجهاد فإذا قتل يكون شهيد في سبيل الله ولا بأس بوجود نية أخرى من الدنيا إذا لم تكن الغالبة وهناك حديث
كلام طويل للعلماء ويشرط في بعض الكتب نقرأ به في موضوع النية وكل الكلام. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فمروا على أعرابي فأخرج كتاب خيمته وغدرته قال أين يذهبون؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة يريد الغزو والجهاد فقال أوى شيئا من الدنيا يزورون؟ قال نعم إذا غنمنا أخذ كذا وكذا فأخذ غنمته وخرج معه. وقدم وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أنه شهيد وما قره أنه لما سأل على الدنيا نخرج الجهاد في شيئا من الدنيا قالوا نعم فخرج وهو خرج بنية بشرح واضح عنية الجهاد ونية المال الذي ولكن بقدر ما يأخذ من الدنيا ينقص من الأجر. الذي يجاهد ولا يغنم أجره كامل. الذي يجاهد فيقتل ويذهب ماله ولا يغنم ذهبت نفسه وذهب ماله ولا غنم أولئك قال رسول عليه الصلاة والسلام أفضل الشهداء. رجل خرج بماله ونفسه فلم يعد من ذلك بشيء أولئك يضحك إليهم ربك إن ربك إلى ضحك إلى عبد فلا حساب عليه. فإنت هذا القمة رجل خرج بنفسه وماله فما عاد ذلك ثم رجل خرج بنفسه وماله فعاد بنفسه وصرف ماله هذا يفجع ثم رجل خرج بنفسه وماله فعاد بنفسه وماله يؤجع أقل ثم رجل خرج بماله ونفسه فعاد بنفسه وماله وماله يدي غنمه فهذا يؤجع أقل وهكذا كل ما أصاب من الدنيا ينفق من أجله ولكن ليس حرام فتنزل ويتقوى بها على الجهاد ويتقوى على الطاعة. المهم نرجع لموضوع الغنيمة. إذا أخذ الغنيمة تنظيم هذا سنفرد له كلام لأنه يتمه لأنه هذا الحال الذي أنت يا جماعة. أما إذا أخذ المال عنوة بحرف وقد السلاح وكيل ورفات فهذا غنيمة. أما إذا أخذ لأن الكافر تركه أو غفل عنه أو خاف أو ما بد أن يكون لا يسمى شيء. صحيح؟ الغنيمة تخمة جذهب خمسها إذا مجموعة من الناس ليسكم من قبل بعمل فيجب أن يخرجوا الخمس 20% ويتركوه في المخالف ويتقاسم الأربع أخمس يخرجوه يخمسوه يتركوا الخمس في مخالف المسلمين ليس هناك بإثمال وليس هناك تنعاقة ينظروا في أي شيء يتركوه فيجب أن يتركوا 20%. أما الفيء فهناك خلاف ناس يقول يقاس على قياس الغنيمة يخمس أيضا وناس يقول لا يخمس هو لهم وتخاصموه في المبين فإذا رجل أخذ فيء بدون قوة الغالب والراجح حسب ما قرأت يأخذه هو أخذه بالحين من كافر فهو كل بدون وإن شاء الله تعالى سنجمع بعض الأدلة على ذلك الموضوع خاص مثل أنه تصل السؤال عنه. الأمر الثاني أن الذي قام بهذا العمل جماعة منظمة. الجماعة المنظمة لا يمكن ولا يعقل أن نقول أرسل من التنظيم خمس أشخاص يهاجموا فيأخذ مليون دولار للتنظيم فأعطيهم 800 مليون دولار لأربع أشخاص وأعطي 200,000 دولار لكل فرد. هذا لا يعقل بسبب هذا الشيء لحاجة التنظيم لهذا الناس. ثاني شيء لأن هؤلاء الناس ما خرجوا لنفسهم إلا أن التنظيم هو الذي استطلع العملية وهو الذي عملها وهو الذي اشترى لهم السلاح وهو الذي أمن لهم الوثائق وهو الذي يحميهم إذا هربوا إن كانوا متقاربين فهؤلاء الناس مذنبين عند ذلك. فعندنا سعة لما سألت السؤال قال لي عندنا سعة على ثلاثة وجوه. الوجه الأول قول الله تعالى فأنا لله خمسا فإذا اتفقوا هؤلاء الناس جاء ناس للتنظيم يقول نحن نقوم بعملية فاعلين ناخذ أربع أصناف ونعطي تنظيم هذا حقه. والوجه الثاني ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين وأنه صرف المال على وجوه الحاج وأعطى المؤلف قلوبهم وأعطى ضعاف المسلمين وأعطى كذا حتى حزن الأنصار. القصة جميلة ومشهورة. قالوا حتى بعضهم جاء رسول الرسول عليه الصلاة والسلام قال يقول بعض الأنصار رجل لقي قومه يعني أنت لما لقيت قريش وأخرج ذلك رجعت عليه هذا فهم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في عبادته. فالمهم أخذت النصوص فبعض الناس وهذا كلام سمعه بعض المسلمين فتأثر به وقال فبيع رسول قصة جميلة وقال للأنصار سلام سيد حتى أمه بسير فنزلوا عن الدنيا وقال ألا ترضون أن يعود الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم فبدوا ورب الحق. فالشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزع المال على وجه المصلحة ناقص من أرواح الناس. ولذلك قال لي الشيخ كلام جميل قال إذا هناك تنظيم لما يدخل الرجل في التنظيم ويتعرف على المنهج ويتعرف على المتصور الأمور الدقيقة ويتعرف على كل شيء
من جملة الأشياء التي يجب أن تعرفه عليها أنه إذا حصل غنيمة فهو ليس لبث هذه الغنيمة إلا ما يحصله له الأمير المأمور والجماعة، هو يتنازل لما يدخل عن حقه في هذه الغنيمة. يكون من جملة الشروط أنه إذا غنمت أموال في كذا وكذا هذه تصرف من الخنزير والخنزير هو يكلفك وكذا، وأنت تتصدق بحقك في الغنائم على الخنزير حتى يكون هذا العمل ويكون أجرك كامل ويكون المال للجماعة. ولكن من الأمور الطيبة أن الأمير من خرج لهذه العملية وهو الذي تسبب في الغنيمة الذي شارك هذه العملية أن يجعل لهم جزء رصيبا لنفوسهم جزء من هذه العملية. ولذلك يجب أن نخرج من حالة المجاهد الفقير. المجاهدين في الدولة الإسلامية كانوا أغنى لما يصيبون من الغنائم. بلال الحبشي رضي الله عنه جاء سهمه في إحدى المرات من الغنائم ومن الأموال جاء 90,000 دينار. وكان بلال قبل الإسلام عبد صحيح، وبقي عبد فترة في الإسلام إلى أن أعتقه أبو بكر رضي الله عنه. وطبيعي في العبد أنه عاش فقير فإنه يجمع المال كذا، لكن بلال رضي الله عنه جاء يسائل في القضاء قال سمعت أنه جاء في 90,000 دينار، قال نعم جاءني ولكن لم يرقم ورجعه كله وكذا، فتعذر منه أنه لا بقي عنده وزع 90,000 دينار كذا وكذا. المهم المال طيب إذا كان تستخدم في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن يجب أن يكون للغزاة نصيب فيما يغنمون عندما يكون هناك فائض، فحتى يتعفف ويتزوج ويتزوج للجهاد ويكون مرتاح، لا يكون يجمع الجهاد إلى الكرب إلى الفقر إلى الحاجة إلى قرب. فإذا أخذه شخص بذاته غنيمة يخمسه ويوزع 20 مليون، وإذا أخذه كي فالغالب هو لا، وإذا أخذته جماعة من المسلمين 4-5 فيما بينهم يقمصوه ويتقاسم الأربع أصناف، وإذا أخذه تنظيم أي يقسمهم حتى بالحاجة وحتى بالتنظيم ولكن يستسمح الأعضاء بحقهم ثلاثة. هذا كان سباق التجارة للجماعة. هذا من الموارد يجب في موضوع الأموال، ويجب أن يكون هناك سياسة مالية للجماعة. خطبة المصارف والموارد وهذا الكلام الذي تكلم عليه السؤال يمكن يخرج 20 سؤال في هذا الباب يجب أن يسألوا عنها الوزارة فيها. سيكون هناك للجماعة سياسة مالية. الجماعة فيها ناس متزوجين محمولين كاملا مفرغين للعمل، وهناك ناس نصف مفرغين للعمل، وهناك ناس مجاهدين، ولكن الذي نبهت عليه وأعيد أن هذه الأموال جاءت في اسم الجهاد وتصرف على الجهاد والمجاهدين، وكل من خارج المعركة هو قاعد عن الصدر، فليس له عذر إلا أنه يخدم العاملين، فهو في الخطوط الخلفية للخدمة. يكفيه من الضرر والبلاء أنه بعيد عن مجال الاستشهاد في سبيل، وأنه بعيد عن مجال الأجر والخوف في سبيل، وأنه بعيد عن مجال الخوف. قال الرسول عليه الصلاة والسلام حديث جميل: إذا ارتجف قلب المؤمن من الخوف في سبيل الله تحاست، يعني سقطت خطاياه كما يتحاس ورق الشجر. يعني إذا خاف خوفا في سبيل الله سقطت جنوبه كما يسقط ورق الشجر. فمن ارتجف قلبه مرة مرتين ثلاثة في سبيل الله يتأمل أن جنوبه قد سقطت. فإذا قعد في الرباط قال العلماء الرباط مقعد يخاف فيه العدو ويخاف. فيكفي الإنسان البعيد عن هذه المجالات أنه خسر هذه الأجور، فما يزيد على خسرانه أنه يأكل أموال المجاهدين أيضا. فأنت ويتخوف في نار الله ويأخذ النار عن جدارة فيأكل هذه الأموال. فأنت ويتنعم، والدنيا حلوة خضرة، يبدأ يفرش البيوت ويأخذ السيارات ويأخذ. لما خرجت من بلادنا فررنا إلى الأردن ثم إلى العراق، فدخلنا في البيوت كانوا جهزوها التجاد وفرش وكذا، كنت جديد أنا في الطالب. فأذكر خرج شخص كان شارك في الجهاد في سوريا، نحن كنا في البداية ما شاركنا قليل وخاص، ما هو كان من الصدمة. فهذا الرجل سمعت في الخطأ وطاردوه خطأ جدا جدا، فما وجدوا مكان يكتبوه فيه فدفنوه في القبر في المقبرة. فتحوا القبر ووضعوه مع الميت على العظام، وتركوا له سجوتين يسلم منها لواء ويخرج، وتركوا له راديو يتأنس بها، وغطي مع الموتى في المقبرة حتى ظهر المقبرة، وحدنا إذا مرت ظهر المقبرة يموت من الخوف، فهذا ينام في المقبرة 7 أيام. فلما قال لي حتى شعرت بدأ جسمي يتفتح وقلت هذا الدود يكثر فيني يظنني الى الموت بدأ يأكلني.
فبقي 7 أيام ثم خرج فقدر سبحان الله حتى يعتبر فشكوه لما خرج وطردته الدوريات واطلق عليه النار واطلق عليه ونجاه الله سبحانه وتعالى.
يعني رأى بعينه ان حتى لما رأوه ما قدر يعني كان لو خرج ولا سكن.
بس شاهد الموضوع لما خرج وصل الى عندنا الى العراق فدخل الى البيت
فوجد السجاد والبدورين وناس اخضر وناس اخضر فبدا يقارن بين ما يراه في العراق من النعيم والرفاهيه. حتى في شخص اخر كان في الجبل في المغرب 3 سنين قال لي كان احدنا اذا خرج الى الخلاء يخرج معه كيس من الكيس يتخلق الكيس ويلبسه ويدخل به الى المغرب حتى لا يكتشف المنافسين والرعاة ان فيه بشر يتخلق المنطقه فيعرف يريدها. عاشوا عيشه الذئاب.
فلما وصل الى عندنا وجد عشرات الاخوه وجد في 20 شخص يتعشوا فنظر جنبه وقال سبحان الله كل هؤلاء الاخوه في الخارج. هو وجد 20 صاد كل هؤلاء ما كان يعرف انه في الخارج 2000 ولم يثبت الداخل. فالشخص لا زلت اعتبر ان هذاك الرجل المدفون لما وجد هذا النعيم اخذ التفسير والقران وذلك ركز الجزء المخلوق فاعتزل انه جميعا ثاني يقرا القران. حتى مره رايته في صاله متحدث قال لي يا ابو فلان لن ينزل علينا هذا الحال لا ينزل لنا.
الذي يستشهد من اخر بجاهه.